بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود صححه الأئمة وقفه.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وأنوارها وخيراتها وأسرارها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على مفتاح باب رحمة الله الهادي الدال على طريق الله وعلى المعرفة بالله وعلى حقائق الصلاة بالله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك كرم عليه وعلى آله ومن وعوا عنه وورثوا منه، وعلى أصحابه من فقهوا عنه فكانوا النموذج الأعلى في أمته لإقامة أمر الله، ومن رأسه الصلاة، وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم لقاه تعالى في علاه، وعلى آباء سيدنا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتكلم عن شروط الصلاة، فإن للصلاة شروطا وأركانا، فما يتوقف عليه صحة الصلاة ويكون جزءا منها فهو ركن، وما يتوقف عليه صحة الصلاة ويكون خارجا عنها فهو شرط. والكلام عن الشروط والأركان التي تأتي في أنواع العبادات والمعاملات إشارة إلى ما شرع الحق لنا وفرض من الإحسان في الأعمال وأدائها على الوجه الطيب اللائق. قال الإمام الغزالي: إن الحق تعالى في قرآنه عند الأمر بالصلاة يأمر فيها بالإقامة، ولم يقل صلوا ولا صلي، ولكن أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، لما يحمل لفظ الإقامة من أدائها على التمام وعلى الكمال وعلى استجماع شروطها وأركانها وأخذ النصيب من سننها وآدابها. فجاء الأمر بالإقامة لا بمجرد صلاة، ما هو مجرد صلوا بس، أقم، أقم الصلاة، أقم، أدها على وجهها اللائق. فبهذا جاءتنا الشروط وجاءتنا الأركان. والشروط جمع شرطين بإسكان الراء، شرط. فالشرط هو الإلزام بالشيء أو تعليق أمر بأمر، كل منهما مستقبل. يدخل في معنى الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها فهو شرط، وما توقف عليه صحة الصلاة وهو منها فهو ركن. أجزاؤها التي تتكون منها الصلاة أركانها، وهذا شرطها. فيقال عن شرطي أنه ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم شرط عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته. أما جمعها فهو الشروط، ومثله الشرائط جمع شريطة. أما الأشراط فهو جمع شرطين بفتح الراء، شرط، وهو العلامة، الشرط العلامة، وليس الشرط هو العلامة. الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء، أو ما يترتب عليه النفوذ والاعتداد به، ولكن الشرط هو العلامة، ويجمع على أشراط. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. إذن فقولهم الشرط هو العلامة تجوز، ليس الشرط هو العلامة، إنما الشرط هو العلامة. سواء. يقول عن علي بن طلق رضي الله عنه في اشتراط الطهارة في الصلاة: إذا علمنا أنه تتوقف صحة الصلاة على أمور، منها ما هو خارج عنها مثل الطهارة بالإجماع، لا تصح الصلاة إلا من متطهر عن الحدثين الأصغر والأكبر، لا يقبل الله الصلاة بغير وضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فهذا من الأمر المجمع عليه. ويذكر البيضاوي في تعريف الشرط عنده في المنهاج، يقول: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر، لا وجود المؤثر، ما يترتب عليه وجود الصلاة، ولكن يترتب عليه صحة الصلاة والاعتداد بها ونفوذها. يقول في الحديث أنه إذا طرأ الحدث على الإنسان وهو في الصلاة وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن ينصرف، ولا يجوز له أن يستمر في الصلاة، فإن التلبس بالعبادة الفاسدة حرام. ويذكر عن بعض الناس أنه لما توفي رآه بعض الصالحين فقال، فسألوا عن حاله، قال إنه وجد أعماله مسددة ومقربة وصالحة، إلا أنه لم يبالي مرة فدخل الصلاة وهو بغير وضوء، قال: فأمر بي فضربت ضربة بحديد من نار اشتعل بها علي القبر نارا ثم انطفأت لأنني تجرأت ودخلت إلى الصلاة بغير وضوء. أيوة. فلا بد من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، وعامة الشروط تتعلق بالتعظيم والإجلال والإكبار والاستعداد للمقابلة، الاستعداد لمقابلة الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فمنه الطهارة، فيقول: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف، وهذا أيضا بالإجماع بطلانه الوضوء وعدم اعتداد الصلاة لغير وضوء، وليتوضأ وليعيد، وليعيد الصلاة، يعني يردها من أول ما يبني على ما مضى، والجمهور على ذلك. ومن أخذ بحديث من أصابه قيء في صلاة أو رعف ينصرف ويبني على صلاته، يعني يكمله، يكمل الصلاة. وكذلك قال الحنفية أنه في نحو الرعاف ونحو أو من سبقه الحدث ولم يتعمد فلينصرف ولا يتكلم، ويتوضأ ويأتي فيبني على صلاته. وقال الجمهور: لا، بل يجب أن يعيدها من أولها، وذلك أن حديث فليبني على صلاته لم يقول بصحته أحد، أم يقول أحد من أئمة الحديث بصحته. وعندك هذا الحديث قال وصححه ابن حبان، هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإعادة للصلاة من أولها صححه ابن حبان، فبذلك يترجح. نعم. أما قول من قال أن في هذا الحديث إثبات وجوب إعادة الصلاة وفي ذاك نفي، إثبات أو نفي إعادة الصلاة، وأن المثبت مقدم على النافي، فإن المقابل يقول له في هذا الحديث نفي صحة الصلاة وفي ذاك الحديث إثبات صحة الصلاة، والمثبت مقدم على النافي، فينعكس الأمر. ولكن الترجيح من حيث أن هذا الحديث قال بصحته أئمة من أئمة الحديث كابن حبان، وذاك لم يقل بصحته أحد، فلذلك ترجح العمل بحديث الإعادة، إعادة الصلاة من أولها. وهكذا لا يجوز أن يستمر الإنسان في الصلاة وهو بغير طهارة بغير وضوء، وليتوضأ وليعد الصلاة. وهذه الشروط من المجمع عليها بين الأئمة. وهكذا ما طرأ من بقية النواقض للوضوء أو مبطلات للصلاة، فيجب عليه إن كان انتقض وضوء أن يتوضأ، وإن بطلت الصلاة من غير بطلان الوضوء أن يعيد الصلاة من أولها. وتعمد البطلان حراما ولو كانت الصلاة نفلا إلا لحاجة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. فتقدم معنا حديث سيدة عائشة من أصابه قيء في صلاته أو رعاف ينصرف ابني، وهكذا. وهذا في من انتقض وضوء، فإن الرعاف في الصلاة ينقض الوضوء عند بعض الأئمة ولا ينقض الوضوء عند الشافعية غيرهم، وبخلاف الفساء فإنه ناقض بالإجماع بالاتفاق، ناقض للوضوء كما جاء في صحيح البخاري إذا أحدث أحدكم في صلاته فلينصرف، ما الحدث يا رسول الله؟ قال له فساء أو ذراط، مثل له بما يعرفه ليعرف أن يقيس على ذلك نواقض الوضوء، كل ما ينقض الوضوء ويفسد الوضوء فإنه يبطل الصلاة. ثم ذكر لنا حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة قد بلغت المحيض، ما هو في أثناء الحيض، في أثناء الحيض لا بخمار ولا بغير حمار، ما يمكن تصلي بخمار ولا بغير خمار، يعني امرأة بلغت المحيض لا يقبل صلاة حائض، أي امرأة بلغت وفرضت عليها صلاة إلا بخمار، أي بتغطية جسدها كله، فلا يبقى إلا الوجه أو الكفين، فغير الوجه والكفين للمرأة يجب ستره في الصلاة، لا يجوز أن يظهر شيء من بدنها. وكما يدل عليه الحديث الآتي في ما يستر ظهور القدمين، فظهور القدمين لكون حالة القيام بطونها مستورة، فإذا سجدت فإنما ستر ظاهر القدمين يصل إلى ستر باطنهما وقت السجود، فلا يجوز أن يظهر من المرأة ظاهر القدم ولا باطن القدم. والمعنى أن من شروط الصلاة ستر العورة، وهي للمرأة جميع بدنها غير الوجه والكفين في الصلاة، وهو للرجل وللأمة ما بين السرة والركبة، فيجب أن يستر ما بين السرة والركبة فلا يبدو منه شيء طوال الصلاة. وبعد ذلك يأتي معنا في الحديث الإشارة إلى سنية أن يكون على عاتقه ساترا لا مكشوف العاتقين، ومعه ثوب يمكن أن يستر به عاتقيه، فإنه يكره أن يصلي وأكتافه ظاهرة. وإن كانت الصلاة صحيحة إذا ستر ما بين السرة والركبة، ولكن ينبغي أن يستر أيضا أعلى جسده مهما وجد لذلك سبيلا، ولو حبلا يضعه على العاتق فيخرج عن الكراهة، فيخرج عن الكراهة. ولكن تبقى بعد ذلك السنن مهما وجد، فإنه يتضاعف ثواب الصلاة بلبس القميص والرداء، وكذلك ستر الرأس بالقلنسوة وبالعمامة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزينوا للصلاة. وقد كان من خير ما يستحبونه من الزينة زينتهم في الليل عند القيام للصلاة، ويقولون أنها أولى ما اعتنينا به من الزينة، فإنها الزينة لله تبارك وتعالى. يتزينون فيحبون في جوف الليل إذا قاموا أو آخر الليل أن يتطيبوا وأن يلبسوا من أحسن ثيابهم وأن يكملوا زينتهم في لباسهم تعظيما لمن يقفون بين يديه جل جلاله. وفي الحديث أيضا: من تطيب لله لقي الله يوم القيامة ورائحته أزكى من المسك، ومن تطيب لغير الله لقي الله وريحه أنتن من الجيفة. فلا ينبغي للمؤمن أن يلبس ولا يتزين إلا لله جل جلاله وتعالى، ولا يتطيب إلا لله جل جلاله وتعالى في علاه، أي طلبا لمرضاته في اتباع سنة نبيه وبرعاية حقوق الخلق. وكان بعض الأكابر يرى أن من حقوق المسلمين أن تشمهم الروائح الطيبة، وبعيدا عن الفخر والرياء وما إلى ذلك، حتى يكون متطيبا لله جل جلاله وتعالى في علاه. وكذلك بقية الزينة، فأما بالنسبة للمرأة فيجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، كما يفيد الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يقول: صححه ابن خزيمة. والمراد بنفي القبول إذن نفي الصحة، يعني ما تصح الصلاة من دون أن تستر جميع جسدها، فيجب عليها ستر رأسها وعنقها وكل ما يستره الخمار، فيبقى الوجه فقط والكفان كذلك. يقول في حديث أبي داود: صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدم، يعني يشمل ستر جميع الجسد حتى القدمين. فالنسوة اللاتي يصلين ولا يبالين بظهور أقدامهن في قيام أو في سجود يتعرضن لبطلان الصلاة و يقعن في ذلك في الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويشاركها في الإثم زوجها الذي لا يدري كيف تصلي ولا ينبهها على ذلك، كما يشاركها في الإثم أبوها الذي ما علمها كيف تصلي ولا كيف تستر ثوبها في الصلاة، وكان في وجوب الستر في الطواف فضلا عن الصلاة في الطواف لأنها بمنزلة الصلاة. يذكر عن الإمام الشافعي يقول: لو أن امرأة حجت فظهرت شعرة من شعر رأسها في طواف الركن رجعت بغير حج. ترجع بالحج، حجتها كلها تبطل، وهذا في الطواف لأنه بمنزلة الصلاة، فكيف في الصلاة نفسها؟ وهكذا كم ينتشر الجهل بين النساء فلا يبالين بظهور شعر أو بظهور شيء من الأجزاء الجسد، وكانوا يعتنون تعظيما للصلاة بخياطة ثياب مخصوصة بالصلاة، وكانوا يجعلون في أكمامها طرفا يشد الكم إلى الإصبع فتدخل في الخيط المتعلق بطرف كمها المدور، تدخل إصبعها فيه حتى إذا رفعت يديها عند الإحرام مثلا لا يظهر شيء مما تحت الكوع من غير الكفين، لا يظهر شيء من ساعدها، إذا رفعت يدها وظهر شيء من ساعدها بطلت صلاتها. فهكذا يجب أن تعتني المرأة، ويعلم ذلك البنات، هن بنات سبع، يعلم من كيف يستر بدنهن للصلاة، وهو داخل في مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، فيعلم كيف الصلاة. بل قال بعض العلم أنه يجب أن يسبق التعليم السابعة حتى يأمره بشيء علمه، وإلا إذا ما تعلم الصلاة وصل سبق الصل يصلي إيش؟ ما يعرف الصلاة، علمه من قبل، إذا وصل السبع قل له صل صحيح يعرف الصلاة، فيجب أن يسبق تعليم الصلاة. الله لا إله إلا الله. وقد كان عامة المسلمين في كتاتيبهم ومع تعليم الصبيان من البداية عندما يأخذون الحروف يعتنون بتعليمهم الصلاة عمليا، ويأمرونهم أن يصلوا أمامهم ويلاحظون كيفية قيامهم وركوعهم وسجودهم وكيفية وضع أيديهم وكيفية سترهم وكيفية قراءتهم فيوصلون، فكانوا يعتنون بذلك. فربما صار الإنسان في مثل زماننا يجاوز المرحلة الابتدائية وسمنه أو التعليم الأساسي مع ابتدائي مع إعدادي والثانوية وهو ما يحسن الصلاة، وإن لهن ليراجع من خروج هيبة الدين من القلوب بعدم المبالاة به. مهم يجيب شهادة في الدرجات يصلي ولا ما عرف يصلي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا تنفعك درجات المدرسة والشهادة إذا سقط عند الله؟ إذا سقط أنت ولدك عند الله ينفعك إيش هذا؟ فما هناك الدرجات إلا بإقام الصلاة، من الدرجات إلا بحسن أداء فرض الله سبحانه وتعالى والتنافس على السنن تقوم بها الدرجات. وأورد لنا حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة والمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. وذلك أن الكثير من الصحابة ما كانوا يجدون الثياب فيجد ثوبا واحدا، ثوبا واحدا. ولهذا لما شكوا بسيدنا سعيد بن عامر عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه يحتجب علي عنهم يوما في الشهر، لما جاء يزورهم فقد فشكوا لي عدة مسائل من جملتها أنه يحتجب يوم في الشهر، فسأله ماذا تحتجبه في الشهر؟ قال: ما عندي إلا ثوب واحد، إذا جاء الشهر احتاج إلى تغسيل، فأنا أتزر بالحق هذا الفرش الحصير وغسل الثوب فإذا يبس أخرج إليهم في آخر النهار. هذا الأمير حقهم. عندما أنت أمير كم ثياب معك؟ ما شاء الله. هذا أمير من أمراء المسلمين يحكم منطقة من مناطق المسلمين، عنده ذا الثوب يغسله في الشهر مرة. لا إله إلا الله. عندهم شكوى ثانية قالوا يخرج بعد أن يتعالى النهار، ما يخرج من أول النهار لأن يلي الفصل في القضايا والنظر في أمره. فقال ما تقول يا سعيد؟ قال يا أمير المؤمنين هذا من الأشياء التي ما كنت أحب أذكرها، ولكن ليس عندنا خادم في البيت، هو أقوم بخدمة أهلي وإعداد طعامهم، وإذا خبزت لهم صلاة الطعام خرجت إليهم. هذا ذلك هو يقوم بالخدمة في بيته. فكان يقول الحمد لله الذي لم يخيب ظننا فيك، رضي الله تعالى عنه. فجد يجد ثوب واحد، الثوب الواحد قال إذا هو واسع التحف به اجعله على عاتقك، كان ضيق ماشي اتزر به اجعله إزار. وهكذا وكان إلى بعض الذين أدركناهم من الشباب والعوام كذلك يجد أحدهم ثوب ثوبين ما يتوفر معه وفرة من الثياب. فعند الصلاة كذا يجعل شيء من الثوب على كتفه. لا إله إلا الله. إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، في رواية مسلم فخالف بين طرفيه، اجعل طرف على الكتف هذا وطرف على الكتف الثاني. إذن فمن شروط الصلاة ستر العورة، ومن العورة تجب سترها شعر المرأة، فإذا ظهر أي شعر من شعر رأسها بطلت الصلاة. أما الحنفية يقولون من جهة البطلان يجب ستر الرأس عندهم، لكن من جهة بطلان الصلاة يقولوا إذا تركت ستر ربع رأسها فأكثر يجب عليه عد الصلاة والصلاة باطلة. وكثيرا ما يأخذون في عموم الأوامر الربع، يتجاوزون فيه عن الربع. والصلاة من أجل يتعلمن الصلاة يتدربن غير البالغات من البداية ممكن لا يشدد عليهن ولكن يرشدن ويعلمن. وفي الحديث عندنا الحائض يعني التي قد بلغت. وهكذا لا إله إلا الله. يرى أيضا أكثر العلماء أن الستر لازم للبالغة وغير البالغة، إنما جاء في ذكر البالغة من حيث التكليف والمخاطبة عليها، وأما غير البالغة فالمخاطبة على أهلها. فهذا ما يتعلق بشأن الستر في الصلاة. ومنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عتقه منه شيء، قالوا هذا للتنزيه، يعني لا يلزم ستر العاتق للرجل ولكن يسن. وعندنا حديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود صح الأئمة وقفه، بل وهو أيضا وإن كان موقوفا فالاحتجاج قائما به، فإنه في حكم لا مجال فيه لمجرد الإتادة. لا إله إلا الله. وهكذا ذكر لنا عددا من الأحاديث المتعلقة بستر العورة، كما ذكر لنا حديثا في وجوب الطهارة مشيرا إلى شروط الصلاة، أن من شروط الصلاة الطهارة وستر العورة. طهرنا الله ونقانا عن الأدناس الظاهرة والباطنة، وستر عوراتنا في الدنيا والآخرة، وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة، ورزقنا حقيقة الخوف منه والخشية منه، وأمننا من عذابه يوم يبعث عبادا ومن كل سوء في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.